رحم الله من تبرك بها ثالثة. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء، أي المحاجر لا تبكي عليك دما، أبكيت والله حتى محجر الحجر. يا دار يا دار، ما لك ترمي كل ذي خطر وتنزل القمر الأعلى إلى الحفر، جررت آل علي للقعود فال للقوم عندك ذنب غير مغتفر، تركت كل أبي من ليوثهم فريسة بيننا بالكال والظفرين، إن أصبحت الدار ينعاهم فلا عجب، يحق للدوح أن يبكي على المطر. من المعزي رسول الله في ملأ وويله، كانوا بمنزلة الأرواح يا واحل الصور، يا الله نحسينكم رضا وضلوعا يا نحسينكم رضا وضلوعا يا وضاق الموت روعا أثر روعا يا جدي قوم شوف حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربان مطروح يا جدي ما بقت له من الطعن روح يا جدي قلب اخوه يا حسين فطر يا جدي ما تمحد وقف دونه ولا نغار غمضنا عيونه يعالج 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 بالشمس من خطف لونه ولا واحد محلقه ما يقطر اي والله ولا واحد محلقة ما يا الطار يا جدي جد الرمح بفادة الثنى يا جدي وبالوجه للسياف رن يا جد الخيل صدر رضر ظن يا جد بالدمع شبات خضب
لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآل محمد هذه الآية الشريفة ذكرت لنا حقا من حقوق رسول الله وأن هذا الحق حق لازم يكلف به كل الناس وذلك أن الناس كلهم مخاطبون بقول النبي صلى الله عليه وآله لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الخطاب موجه إلى الجميع فعليه على الجميع أن يؤدوا هذا الحق من مودة القربى ولا يستثنى من ذلك أحد لكن مودة القربى التي هي حق من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وقد عبر عنها بأنها أجر الرسالة كيف يمكن تطبيقها أو تجسيدها النبي صلى الله عليه وآله يذكر إن بعض الكيفيات التي إذا التزمنا بها حصلنا على الامتثال لمودة القربى الأمر الأول الذي علينا ممارسته لكي نحقق مسألة المودة في القربى أن نحبهم أن نودهم لكن بأي درجة من المودة وبأي درجة من الحب المطلوب من عندنا أن نحبهم أكثر من حبنا لأنفسنا أي درجة عالية من المحبة ما تتسنى لأي واحد مطلوب من عندي محبة أهل البيت بحيث يكون أهل البيت عندي أحب إلي من نفسي وقد ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يؤمن أحدكم، لا يؤمنها، كمال الإيمان شيء وأصل الإيمان شيء ثاني، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته. نقول هل معنى من الحب اللازم للناس لأهل البيت إلا بحيث مطلوب من عندي أن أحبهم أكثر مما أحب نفسي؟ نقول هل معنى أيضا حق من حقوق أهل البيت مثل ما أنه حق من حقوق المصطفى؟ مثل ما علينا أجر، وأجر محبة وأجر الرسالة مودة أهل البيت، نقول لأهل البيت أيضا علينا أجر جزاء أتعابهم. كان النبي صلى الله عليه وآله من قال لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الأجر على شنو؟ الأجر غير على الأتعاب. قل هذه الأتعاب التي تعبت بها من أجلكم، من أجل أن أوصلكم إلى الهداية، ما أريد من عندكم أجر. والله سبحانه وتعالى يقول لكم يا عباد الله أجر الرسالة مودة القربى. لكن نقول بأن أهل البيت تعبوا أيضا. النبي صلى الله عليه وآله شرد، وعلى تشريده هنالك أجر من عندنا، على تعبه هنالك أجر. نقول الإمام الحسين كذلك، ما وقع لرسول الله من الحقوق صلى الله عليه وآله هو بعينه يقع لأهل البيت، مثل ما علينا أجر إحنا لرسول الله كذلك علينا أجر لأهل البيت، وأجر محبتهم وأجر أتعابهم عليهم السلام أقله أن نحيي ذكرهم، أن نقيم تعازيهم، أن نتعلق بهم، أن نقيم مآتمهم، هذا أقل أجر. وهذا الأجر مو إلهم، أجر إلنا. النبي صلى الله عليه وآله من قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذا الأجر مو إلي، مودة القربى إلنا. ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. الله جل وعلا سوف يؤجر رسول الله صلى الله عليه وآله ويعطيه مقاما محمودا له عند الله يغبطه به الأولون والآخرون. أفضل من النبي في جميع مراحل الوجود ما أكون. إذن إحنا الأجر المطلوب من عندنا مو للنبي، الأجر المطلوب من عندنا إلنا. مودة القربى فوائدها لنا، منافعها إلينا. إحنا إذا أحببنا أهل البيت إحنا المنتفعين، لأنهم أصحاب العلم وأصحاب الإيمان. وإذا يتعلق الإنسان بصاحب العلم والإيمان يزداد علمه وإيمانه. إذا ارتبط بأصحاب الوفاء وأصحاب الإخلاص زاده ذلك الربط رفعة في الدنيا وأجرا في الآخرة. فعليه الأجر المطلوب من عندنا للنبي، والأجر المطلوب من عندنا لأهل البيت أجر لنا. وهذا الحق مثل ما ذكرنا يلزمنا تجاه رسول الله، أيضا يلزمنا تجاه أهل البيت عليهم السلام بنفس الوزان. وذكرنا ونقول بأنه الأجر لأي عمل مربوط بخمسة أمور. الأمر الأول أن يرتبط العمل بعامل ذا كفاءة عالية مثل النبي صلى الله عليه وآله، فالساعة من أصحاب الكفاءات، أجرها أعلى من أجر من لا كفاءة له. أيضا قيمة العمل مربوطة بالإتقان، فللعمل المتقن أجر أعلى من أجر العمل الغير متقن. للعمل المحفوف بالمخاطب المليء بالصعوبات أجر أكثر من أجر العمل السهل. واحد يطلب من عندك عمل في مرتفعات مثلا، أو يطلب من عندك عمل بمواد سامة مثلا، أو يطلب من عندك عمل في خطورة، في حروب مثلا، يقول هذا العجر العمل المحفوف بالمخاطر اللي يمكن يؤدي إلى إزهاق النفس أو تلف بعض الأعضاء أو يكون عمل فيه مشقة وفيه أتعاب، هذا العمل يستحق صاحبه عليه أجرا أكثر. أيضا للعمل في تقييم أجره أثر في الأثر المترتب عليه. بعض الأعمال أعمال قيمة لكن نتائجها المترتبة عليها نتائج بسيطة، لكن هنالك بعض الأعمال إذا أنجزت ترتبت عليها مصالح شديدة. فللعمل إذا كان مترتبا عليه فوائد أو دفع أضرار خطيرة إلى أجر خاص درجة مخصوصة. الأمر الأخير للنية عند الله سبحانه وتعالى قيمة عالية في تقييم عمل أي عامل. نقول هذه الأمور الخمسة كلها إذا طبقناها في مسيرة الحسين عليه السلام وفي عطائه تجلى لنا عظيم أثر فعله في النفوس. أما إذا جئنا إلى كفاءاته فهو سيد شباب أهل الجنة، وما عسى للإنسان أن يدرك كونه سيد شباب أهل الجنة. سيد شباب أهل الجنة مثل في الكفاءات ما أكو، ولن يكون في الوجود من هو مثله إلا جده وأبواه، ولهذا يعبر عنهما النبي صلى الله عليه وآله فيقول خير أهل الأرض بعدي وبعد أبويهما الحسن والحسين، بحيث مثلهم في القدر ومثلهم في المقام ما أكو خير أهل الأرض بعدي وبعد أبويهما الحسن والحسين. أما من حيث الأثر المترتب أو إجادة الفعل وإتقانه، فأكو أكثر من الحسين إجادة لفعله. شهو جامعنا الآن منه غير أبو عبد الله الحسين؟ أبدع بأبي هو وأمي يوم الطف، ورسم إلنا منهج وخط ما يمكن للتاريخ أن يؤثر عليه. هذه الوقايع التي رسمها الحسين بالدم يوم الطف، لن تقوى جميع القوى على محوها، ولا عجب في ذلك. أما من حيث الأخطار فأكو أكثر من معركة الطف خطر. هذه المعركة التي أريق فيها دم الحسين الزكي الطاهر، هذه المعركة التي لوع فيها أبو عبد الله بأهله، التي فجع فيها أبو عبد الله بذريته، التي فقد فيها أبو عبد الله ولده، التي نظر فيها الحسين إلى إخوته مضرجين على وجه الصعيد، التي نظر فيها إلى نسائه مسبيات مهتكات من بلد إلى بلد ومن ظالم إلى ظالم. أما إذا جئنا إلى الأثر المترتب على معركة الطف، فإن الأثر المترتب على معركة الطف إحياء ذكر الباري جل وعلا، إعلاء كلمة الله في الأرض، إبقاء دين المصطفى. ولعله لهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، فكأنما كل واحد منهما قد بقي بالآخر. فأبو عبد الله الحسين ما إلى أثر وما إلى وجود لولا رسول الله، وكذلك ذكر النبي كاد أن يطمس وكاد أن يمحى، فلا يبقى له عين ولا يبقى له أثر لولا جهاد الحسين. كل واحد منهما بقاء ذكره بالآخر، بقى ذكر الحسين بالنبي صلى الله عليه وآله، واستمرار ذكر المصطفى بالحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولهذا يقول: إن كان دين محمد بلسان الحال لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. هذه في الحيثية الرابعة. أما إذا جئنا إلى الحيثية الخامسة فإن الحيثية الخامسة تقول بأن أعمال الناس تقاس بنياتهم، فقد ورد: إنما الأعمال بالنيات. إذا كانت للنية أثار في تقييم الفعل فبمقدار ما يحمله الإنسان من الإخلاص في فعله يعطي أثرا لذلك الفعل. فقليل العمل بإخلاص خير من كثير من العمل بلا إخلاص. ولهذا ورد أن صلاة ركعتين يصليهما عالم خير من صلاة الدهر من جاهل. ليش؟ لأن هذا من يصلي يحقق معنى الخضوع، معنى الخشوع والخشية، فإنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا يحقق معنى الإخلاص. وكلما تمحض قلب الإنسان لله في فعله كلما كان فعله عند الله أعلى من فعل غيره. أما إذا كان فعل الإنسان في إخلاصه لله بعيدا عن الجنة وبعيدا عن النار كما قال الحسين عليه السلام، فلهذا الفعل شأن مخصوص وله درجة عالية من القيمة والفضل عند الله. ولهذا على وجه الصعيد يقول: إلهي تركت الخلق طرا في هواك، ما قال في جنتك وما قال خوفا من نارك، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. المعنى اللي يقول أبو عبد الله لربه: أريدك اليوم أنت تقول إليه، قل لسيدي تبكيك عيني، لكن مو بقصد الثواب، أنت سيدي ومولاي. على وجه الصعيد تقول للباري: تركت الخلق طرا في هواك، يعني أنت من تركت الخلق ما كان قصدك الجنة ولا النار، نحن كذلك سيدي قصدناك وقصدنا تربتك وقصدنا ضريحك وقصدنا مصيبتك وقصدنا يومك وقصدنا ذكرك لا من أجل الثواب، محبة فيك. وإن كان التعلق بك من موجبات دخول الجنة فمن بكى أو تباكى فله على الله الجنة. ما متعود أبكي، أنا ما معتاد أبكي أتباكى، فإن من بكى أو تباكى فله على الله الجنة. كون أعتاد على البكاء وعود نفسي على التباكي على الإمام الحسين عليه السلام. وهل معنى اللي أقول لتبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية؟ سيدي تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وأونت الرزايا الآتية وفجايع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. أبو عبد الله يتوجه إليك أنت يا مؤمن، في الرواية في اليوم الحادي عشر من شهر محرم الحرام سكينة لما أكبت بنفسها على جسد الحسين واعتنقت جسد الحسين. ولا يغيب عن بالك الحسين كان جثة بلا رأس، جثة مقطوع منها الرأس. زينب اعتنقته احتضنته إليها، تقول سكينة إليك يا مؤمن سمعته من المنحر يقول، يعني سمعت الحسين، سمعته من المنحر يقول: عزيزتي سكينة
أبلغي شيعتي عني السلام.
الله أكبر. الحسين يسلم عليك يا مؤمن، قل له وعليكم السلام سيدي ورحمة الله وبركاته.
وقولي لهم شيعتي ما إن شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بقتيل مات ظلما فانذروني فأنا الصبط الذي من غير جرم ذبحوني شيعة نصب المآتم والعذال مصيبتي واذكروا التعفير خدي بالتراب وذبحتي ولا شربت الماء يذكرون العطش فت موجتي واقصدون الكربلاء والكل يسجب عبرت لا تشوفون يا شيعة على الثرى مرمي الطريح خدمت والست رايب والدم مني تسيح كم عضيد وكم ولاد لي قضى قبلي ذبيح واحد يظل بالشريعة واحد ارفع جثة شيعتي واللي كسار ظهري ونحل من القوى وحدتي من وقع يام من نهر شيال اللوى وصلت يما ولقيت دمومه مخا سوى والجفوف مقطعة يذوب القلب من شوفت شيعتي وابني علي الأكبر نحل من الجسد بس شبح بالعين ليا على الثرى راح الجلد بدر كامل ما جرى عند الخلق مثله ولد يجذب الونة ويعاليك ويح قلب الرواحة شيعتي ولازم يوصيلكم خبر عني وعلم طفلي عبد الله على صدري إن ذبحنا حراب السهم شفته قلبي تفطار واستهل دمعي بدم شابح معينه وجذايب وانه مالت رقبته
تقبل عزاءنا يا الله وحوائجنا يا الله شافي مرضانا يا الله ارحم موتانا يا الله. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم ثبتنا على ولاية ومحبة أمير المؤمنين والأئمة من ولده ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل
برحمتك يا أرحم الراحمين، وإلى أرواح موتى الحاضرين ومن مات على الإيمان الفاتحة مع الصلوات.